الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثالث من كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. الأصل في الدعاوى أن يأتي ببينة، والبينة شاهدان، فإن لم يكن فشاهد مع اليمين، مع يمين المدعي، فإن لم يكن فيمين المدعى عليه. فإن نكل هل تدفع وتعاد المسألة إلى المدعي؟ خلاف بين العلماء. والقول باليمين مع الشاهد قول جماهير العلماء، خالف في ذلك الحنفية، حيث زعموا أن اليمين مع الشاهد يخالف الأصول، والصحيح أن اليمين مع الشاهد أصل بنفسه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال المظهر: يعني كان للمدعي شاهد واحد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر، فلما حلف قضى له صلى الله عليه وسلم بما ادعاه. وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد، قال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لابد من شاهدين، وخلافهم في الأموال. فأما إذا كانت الدعوة في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق، كذا في المرقى. قال في الباب: عن علي وجابر بن عباس وسرق. حديث علي أخرجه أحمد، وحديث جابر أخرجه أحمد أيضا، وابن ماجه والترمذي. حديث سرق ابن أسد الجهني أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده رجل مجهول. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، حديث حسن غريب. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال: حدثنا عبد الواحد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، أخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، قال: وقضى بها علي فيكم. قال أبو عيسى: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. نعم، الكلام في الحقوق والأموال، وأما الحدود فلا بد من شاهدين عدلين، إلا في الزنا فلا بد من 4 شهود عدول، ولا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود. قال: وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. ولم يرى بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال النووي: قال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بالشاهد واليمين ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد فقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار. قال رحمه الله: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه. هذه المسألة قد تكررت معنا في عدة كتب، وصورتها أن يكون العبد مشركا بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه، فماذا يلزم الثاني؟ إما أن يعتق، وإما أن يدفع إليه الشريك المعتق الأول نصيبه نقدا، ويقوم العبد جميعه وولاؤه وشأنه يكون للمعتق الأول والشريك الأول. فإن لم يكن للمعتق أي الشريك الأول مال يشتري العبد أجمع، فقد عتق من العبد ما عتق، نصفه، ثلثه، ربعه، إلا أن هنا زيادة يستسعى العبد. هذه الزيادة بعضهم ردها وبعضهم أثبتها، فالذين ردوها يقولون كيف استسعى العبد، كيف يلزم العبد بالسعي في فكاك نفسه، الحديث فيه غير مشروق عليه، لا يشدد عليه، وإنما يعمل بقدر ما يستطيع. ومن لا يرى إثبات هذه اللفظة يلزم السيد بعتقه، أجمع السيد الذي أعتق، وربما يأتي مزيد إيضاح مع قراءة الحديث. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو قال شقيصا أو قال شركا له في عبد. إلى هنا مفهوم عبد بين رجلين أو بين ثلاثة. زيد أعتق نصيبه، بقي معنا نصيب السيد الآخر لم يعتق، فكيف يكون الحل؟ فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. مثلا لو كان العبد بخمسة ألف فأعتق نصفه، نلزمه أن يدفع 2500 إلى الشريك، ويصير العبد عتيقا أجمع، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يصير كالمكاتب، نصفه معتوق ونصفه غير معتوق. قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو السند المتصل: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، لأنك لو ركزت معي يعني مال المسلم معصوم، ما نقول بمجرد ما يعتق الأول يصير العبد معتوقا، لا، يعتق الأول قد يوافقه الثاني، وهذا من أحسن ما يكون، كلاهما يتطوع، يعتق الأول لا يوافقه الثاني. ننظر إذا كان السيد الأول معه مال يلزم إلزاما بدفع قيمة العبد، أي ما زاد عن حقه عن نصيبه للسيد الثاني حتى لا يظلم السيد الثاني، وحتى تتم العتق للسيد الأول، فإن لم يكن له مال كيف نكلفه؟ نقول جزاه الله خير، أعتق نصفه هذا خير، أحسن من لا يعتق شيء. وهذا العبد إما أن ييسر الله له في سيده الآخر، وإما أن ييسر الله له بما يفدي به نفسه. وسيأتي مسألة الاستسعاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في السند المتصل. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك، هو بمعنى نصيب جزء، فخلاصه من ماله مطلقا إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، قيمة وسط يعني عدل خيار، ثم يستسعى في نصيبه الذي لم يعتق، يستسعى العبد يستسعى العبد يعني يعمل عملا يسيرا لا يكلف فوق طاقته. ما جاء به إلى سيده الآخر يأخذه السيد حتى يفتح الله، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشكوك عليه. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد. فهمتم الدرس يا أخوة؟ درس واضح، اعتاق عبد بين سيدين، زيد من سياده أعتق، عامر لم يعتق، نلزم زيد إن كان له مال أن يعطي عبد، أن يعطي عمر قيمة ما له في هذا العبد، فإن لم يكن لزيد مال يكون العبد قد عتق منه ما عتق، والعبد يستسعى غير مشكوك عليه يعمل. الإشكال في هذه اللفظة يستسعى، سيأتي أن بعضهم أثبتها وبعضهم لم يثبتها. قال الحافظ بن الفتح: قد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون، ثم اختلفوا فقال الأكثر يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك. فقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيب، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط، وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق. وخالف الجميع زفر فقالوا يعتق كله وتقوم حصة الشريك، فيؤخذ إن كان المعتق موسرا وترتب في ذمته إن كان معسرا انتهى. هذا الحديث بظاهره يدل على أن المعتق إن كان موسرا ضمن للشريك، وإن كان معسرا لا يستسعى العبد بل عتق منه ما عتق ورق منه ما رق. ومذهب أبي حنيفة إن كان موسرا ضمن أو استسعى الشريك العبد أو أعتق، وإن كان معسرا لا يضمن، لكن الشريك إما أن يستسعى أو يعتق والولاء لهما لأن الاعتاق يتجزأ عنده. وقال: أي صاحباه له ضمانه غنيا والسعايا فقيرا، والولاء للمعتق لعدم تجزئ الاعتاق عندهما. قال رحمه الله في الباب عن عبد الله بن عمرو قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه قال شقيصا. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا رواه أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك ابن أنس والشافعي وأحمد. قال: واستدل لهم بحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب بأحاديث أخرى ذكرها الحافظ الفتح، وأجيب من قبلهم من عن حديث أبي هريرة بأن ذكر الاستسعاء فيه مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأجيب من جانب الأولين من عن حديث ابن عمر بأن الذي يدل فيه على ترك الاستسعاء هو قوله: إلا فقد عتق منه ما عتق، هو مدرج ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشوكاني في النيل. والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لصاحبي الصحيح، ثم قال بعد ذكر مؤيدات لهاتين الزيادتين: فالواجب قبول الزيادتين المذكورتين في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وظاهرهما التعارض والجمع ممكن. وقد جمع البيهقي بين الحديثين بأن معناهما أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى العبد في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق، ويجعله في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاري. قال الحافظ: الذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله غير مشكوك عليه، فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة، وهي لا تلزم في الكتابة، لذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذا مثلها. قال البيهقي: لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلا. قال الحافظ: هو كما قال، إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح، يعني بحديث الذي يرويه عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق شخصا له في مملوك، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله عز وجل شريك. رواه أحمد لفظه: وحر كله ليس لله شريك. رواه أحمد ولأبي داود معناه. قال الحافظ: ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيا، أو على ما إذا كان جميعه له فاعتق بعضه انتهى. وفي هذه المسألة كلام طويل من الجانبين، فإن شئت الوقوف عليه فعليك أن ترجع إلى فتح الباري وغيره. المهم ملخصه ما تقدم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العمرة. العمرة جاء أنها جائزة وجاء النهي عنها، وللخروج من الإشكال الجائز منها ما دفع إلى هذا الشخص له ولذريته مطلقا، والممنوع منها ما دفع إلى وقت، فيقال: هذا المال لك ما عشت، أو هذا المال لك ما عشت. إما أن يقيد المال للمعطى له بعيش المعطي أو بحياة المعطى له، هذه الممنوعة. أما أن يدفع إليه أرض يقول له: هذه الأرض لك، يستمتع بها هو وأبناؤه، لكن إذا قال له: هذه الأرض لك إلى أن تموت، هذه هي الممنوعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها وميراث لأهلها. هذا الحديث كما ترى فيه ضعف، لكن سيأتي أنه ثابت من أوجه أخرى. قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة بن الزبير ومعاوية. حديث زيد بن ثابت أخرجه ابن حبان لفظ: العمرة سبيلها سبيل الميراث. وحديث جابر أخرجه مسلم. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم: العمرة جائزة. وحديث عائشة حديث معاوية أخرجه أحمد. وحديث ابن الزبير أخرجه النسائي. وحديث عائشة الله أعلم من أخرجه. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن الشهاب عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. خرجه مسلم النسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه، وروى هذا الحديث من غير وجه عن جابر، روى هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها وليس فيها لعقبه. ركز على حديث جابر: أيما رجل أعمر عمرة، زيد من الناس، أعطاه عمر أرضا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، منه من هو؟ زيد الذي أخذ الأرض، لا ترجع إلى الذي أعطاها عمر، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، أي أن ورثة زيد يرثون أباهم من هذه الأرض. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قال: هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا مات المعمر فهو لورثته، وإن لم تجعل لعقبي فهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وهذا القول أقرب، يعني أنه إذا أعطاه حتى وإن قيدها بحياته أو قيدها بنفسه أن هذا الشرط يلغى وتكون لمن أعطيها. مفهوم يا أخوة؟ العمرة لماذا سميت عمرة؟ لأنهم يقيدونها بعمر الشخص المعطى له أو بعمر الشخص المعطي. الآن إذا أعطى أعطى راحت منه لا تعود إليه، حتى وإن قال هي لك في حياتك فقط، هذا الشرط يلغى وتبقى له أبدا. أما إذا قال هي لك ولعقبك فهذه صريحة في أنها صورة الهبة، لكن مع القيد هذا الذي نفاه الشرع. وسيأتي مزيد الكلام في الرقبة، الرقبة والعمرة شأنها واحد. قال: باب ما جاء في الرقبة هي مثل العمرة، إنما سميت رقبة لأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه. هي لك ما عشت أو لك ما عشت، فكل منهما يرتقب موت صاحبه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والركبة جائزة لأهلها. خرجه ابن ماجه والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الركبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والركبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الركبة. قال أبو عيسى: وتفسير الركبة أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق: الركبة مثل العمرة وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول، وهذا هو القول الصحيح. قال: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. الصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: باب السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. خرجه ابن ماجه وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. زد على ذلك أنه قاعدة، يعني في جميع الأبواب، في الأموال، في الأعراض، في الأنفس، في العقار، في جميع الأبواب الحسي والمعنوي، الصلح جائز بين المسلمين. اختلف اثنان في مسألة من المسائل العلمية أو العملية، الحسية أو المعنوية، الصلح جائز بينهم ومرقب فيه وفضله عظيم. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر للصلح بين بني عمرو بن عوف. إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، مثل ذاك الصلح الذي وقع بين العسيف وبين سيده، قال: إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى على امرأة فزنى بامرأته، فأخبرني أحدهم أن على ابني الرجم فافتديته بمئة شاه ووليدة، هذا صلح باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لأقضي بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وامضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. والمسلمون على شروطهم، شروطهم الشرعية، لا يجوز أن ينقض شرطه وعهده ووعده إلا إذا كان الشرط حرم حلالا أو أحل حراما، كان يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين أو الإعانة على باطل، فهذا الشرط لا يوفى به ولا يلتفت إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.